منحييكم من إذاعة لبنان الحر عبر الموجات 102.3 102.5 و102.7 وحلقة جديدة من برنامج عبر الزمن رح تترافقوا فيها معي أنا رولا فخري من وراء الميكروفون ومع زميل فريدي سيبا عبر الإخراج الإذاعي. بجولتنا عبر الزمن لليوم رح نروح باتجاه المستقبل ونحكي عن موضوع توليد الطاقة الكهربائية من الفضاء اللي ممكن يتحقق بعد سنين 2030، ورح نرجع بالزمن لفترة الستينات والسبعينات مع مجموعة من التفاصيل المتعلقة بحياة ساندريلا شاشي سعاد حسني، ورح نروح بالزمن عفرنسا عسنوات 1830-1862 ونحكي عن كتابات الكاتب الفرنسي الشهير فيكتور إيغو، وعلى أواخر 1980 على حدود العراقية الإيرانية مع الجزء الأخير من حرب الخليج الأولى. إذن البداية من المستقبل ومع فقرة شو ناطرنا وخبر إمكان توليد الطاقة من الفضاء. فبعد سنوات 2030 من المتوقع أنه اليابان تحديداً، لأنه هي أكثر دولة لهلأ عم تعمل دراسات على الموضوع وعم بتخصص له بادجت لتنفيذه، أنه تقدر تولد إنتاج الكهرباء عبر ألواح شمسية بتوديها للفضاء بواسطة مجموعة من آلات نقل للفضاء تتعبي طاقة، وبس ترجعها بتستهلك الطاقة المخزنة فيها باستهلاكات على صعيد دولي. وحكيت اليابان مؤخرا عن نيتها إرسال محطة تجريبية بهالخصوص السنة الجاي بهدف أن تسبق الصين وأمريكا يلي كمان عم بيدرسوا إمكان تنفيذ مشروع توليد الطاقة من الفضاء واستعمالتها لاستهلاكات بلادهم. وبما أنه إنتاج الطاقة الشمسية على سطح الأرض عم بيواجه بالفترة الحالية عدد من الصعوبات لأنه إنتاج متقطع بسبب وجود أكثر من 12 ساعة بنهار ما فيهم شمس، وأشهر عديدة خلال السنة بتغيب فيها الشمس بشكل تام بالكثير من الدول، وهالشي بيسبب عدم تواجد شروط مناسبة لإنتاج الطاقة للاستهلاك الجماعي بشكل مستمر ودوري، فاضطرت الدول إنها تبلش تدور على مصدر بديل ومستمر للطاقة. ورح تقدر نسبة طاقة الشمس اللي ممكن تجمع الألواح الشمسية من الفضاء بحدود 8% من الحاجة الاستهلاكية، بينما نسبة الطاقة يلي عم تنجمع بواسطة الألواح الشمسية على الأرض بالوقت الحالي ما بتتخطى 2%. ومننتقل لفقرة شو صار ومنرجع فيها بالزمن للماضي وتحديداً لسنة 1943
عبر الزمن.
تاريخ ولادة ساندريلا شاشي الممثلة المصرية سعاد حسني اللي خلقت ب 26 كانون الثاني 1943 بالقاهرة وتوفت ب 21 حزيران 2001 بلندن. من أشهر أفلامها صغيرة على الحب، الزوجة الثانية، وخلي بالك من زوزو، الفيلم يلي غنت فيه أغنيتها الشهيرة يا ودي تقيل.
يا يا ودي يا تقيل، يا 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 مش هيبني، يا ده أنا بالي طويل.
تزوجت سعاد حسني 5 مرات، مرة بالسر من الفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ، واستمر زواجهم 6 سنين تقريبا وانتهى سنة 1965. ومن بعد سنة من طلاقة من عبد الحليم رجعت سعاد تزوجت من مخرج سينمائي لمدة 2، ومن بعد انفصالهم تزوجت من المخرج علي بدرخان سنة 1970 وظلوا مزوجين لل 1981. وبنفس السنة تزوجت من ابن الفنانة المصرية ليلى مراد وما استمر زواجهم إلا لمدة أشهر قليلة. أما آخر زيجاتها فكانت سنة 1987، وعلى الرغم من كتر عدد زيجاتها لسعاد حسني ما جابت أولاد بسبب الإجهاض المتكرر يلي عانيت منه.
بمبي.
رحلة سعاد حسني مع المرض بلشت بأواخر الثمانينات وعانت من أوجاع بالعمود الفقري، وبسبب هالشي سافرت سنة 1992 على فرنسا تتعالج وما قدرت تصح، وانصابت بعد فترة بشلل بوجهها فاضطرت تاخد كورتيزون وزاد وزنها بشكل كتير كبير، وأثر هالشي كتير سلبا على حالتها النفسية وسافرت على لندن تتعالج. طبعا وهي بلندن، ومثل ما الكل بيعرفوا انكتبت نهايتها لسعاد حسني، وانكتب الفصل الأخير من حياتها بعد ما وقعت من بلكون البيت اللي كانت عايشة فيه مع صديقتها، وانقال بوقتها إن انتحرت. كتار بيأكدوا من خلال مقابلات إعلامية إنه سعاد حسني ما انتحرت، وإنها أكيد انقتلت، وإنه اللي قتلوها هن اللي كبوها من البلكون. وكتار بيتهموا المخابرات المصرية بأنها هي يلي قتلتها، لأنه سعاد وكما يقال كانت بفترة من الفترات عميلة للمخابرات المصرية، وبسبب حاجتها للميل تتعالج، وبسبب إنه الدولة المصرية ما كانت عم تقبل تعالجها على حسابها، قررت سعاد أنه تكتب مذكراتها. وبما أنه كل شخص تعامل مع المخابرات بيقرر يكتب مذكراته، بتكون نتيجة هالقرار القتل، فاتخذ القرار بقتلها لمنع من كتابة المذكرات وفضح الأسرار.
الدنيا ربيعة والجو بديع، قفلني على كل المواضيع، قفل 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 قفل.
ومننتقل لفقرة حروب، وبالحلقات الماضية حكينا عن كتير تفاصيل متعلقة بحرب الخليج الأولى اللي استمرت من أيلول 1980 لحد آب 1988، واليوم رح يكون الجزء الأخير من حديثنا عن هالحرب.
عبر الزمن عبر الزمن عبر الزمن عبر الزمن.
حرب الخليج الأولى مثل ما حكينا بالحلقات السابقة من البرنامج اعتبرت من أطول الحروب بالقرن الحالي، ومن أكثر الحروب دموية لأنه كلفت خسائر بشرية هائلة، وصلت بحدود المليون قتيل من الطرفين، وخسائر مادية تخطت 400 مليار دولار. ومثل ما حكينا بالحلقات السابقة، الطرف يلي بلش الحرب هو العراق، اللي قرر انه يغزي غرب ايران على طول الحدود المشتركة بين البلدين، طمعا بالتوسع وتخوفا من انه ايران تصدر الثورة الاسلامية للدول القريبة منها من خلال تحريض الغالبية الشيعية على الثورة. فاستغل حالة الفوضى والضعف اللي كانت عم تمرق فيها إيران بال 1979، وحالة العزلة الدولية اللي كانت عم بتعيشها السلطة الإيرانية الجديدة، وقرر العراق يغزي إيران، وكانت الظروف بالنسبة له مناسبة بهديك الفترة، لأنه السلطة الجديدة بإيران حلت القوات المسلحة والأجهزة الأمنية اللي كانت موجودة، وهالشي شجع الرئيس العراقي السابق صدام حسين على شن الحرب ومباغتة إيران. واستكمالاً للجولة اللي عملناها بالحلقات السابقة على سنوات الحرب، وصلنا لسنة 1987، وبهالسنة شن الجيش الإيراني عمليته العسكرية فجر 8، وتمكن من الاستيلاء على شبه جزيرة الفاو بجنوب العراق، وشارك بالهجوم حوالي 25 ألف جندي إيراني. وكان سبب سقوط الفاو هو أنها كانت تحت قيادة الجيش الشعبي اللي كان ضعيف بتدريباته العسكرية، على عكس الحرس الجمهوري يلي كان قوي بتدريباته العسكرية. سنة 1988 حررت العراق منطقة الفاو من الوجود العسكري الإيراني بوقت كتير قصير، وحسب ما يقال استخدمت أسلحة كيماوية محرمة دولياً مثل غاز الأعصاب. فاستسلم الجنود الإيرانيين وكانت خسائرهم البشرية كبيرة، واستولى العراق على آلاف الأطنان من المعدات والأسلحة والتجهيزات الإيرانية، وكانت خسائر العراقيين بسيطة. تابع العراقيين هجمات وقدروا يسببوا هزيمة جديدة للقوات الإيرانية شرق البصرة، ونفذ العراق هجوم على جزر مجنون، وقدر يسترجع الجزر ويحررها، وسميت العملية بتوكلنا على الله 2. بأواخر حزيران 1988 شن العراق هجوم على منطقة مهران، وقدر أنه يستولى على المدينة الإيرانية قبل ما ينسحب لداخل حدوده. انتهت الحرب بوقف إطلاق النار سنة 1988، وعلى الرغم من انسحاب القوات العسكرية التابعة للبلدين وعودتها لمواقعها اللي كانت متمركزة فيها قبل الحرب، إلا أن الطرفين ما وقعوا على اتفاق رسمي لوقف الحرب إلا ب 16 آب 1990. وبسبب الخسائر الكبيرة اللي تكبدتها إيران بهالحرب، وبسبب التدهور الاقتصادي الهائل يلي مرقت فيه بالسنوات نتيجة التكلفة العالية للحرب، ونتيجة انخفاض كتير كبير بمعدلات تصديرها للنفط قررت إيران أن تقبل على مضض بوقف إطلاق النار. ومع إعلان وقف إطلاق النار سحب العراق قواته العسكرية من جميع الأراضي الإيرانية اللي استولت عليها وبلش يسعى لإنهاء الحرب وفشل بالاستيلاء على مراكز تكرير النفط الإيرانية. ولابد من التذكير أنه على صعيد الدولي وبخلال هالحرب قررت أمريكا ودول الخليج بهدف حماية مصالحهم النفطية أنهم ينشروا سفن حربية تبع لألون من بعد ما تعرضت ناقلات النفط بالخليج لهجمات عسكرية من قبل إيران والعراق لضمان استمرار تصدير النفط لدول العالم. وانخفضت قدرة تصدير النفط بالنسبة للبلدين بقوة بسبب الضربات الجوية وإغلاق خطوط الأنابيب، وبسبب هالشي تم انخفاض برنامج التنمية الاقتصادية للبلدين. تضررت مكانة العراق بقوة بسبب أدلة على استخدام الأسلحة الكيميائية ضد القوات الإيرانية وضد المدنيين الأكراد العراقيين اللي اتهمتهم بغداد بمساعدة إيران بالحرب. وأدت الهجمات العراقية الكيماوية بأدار 1988 على قرية كردية لمقتل حوالي 5000 مدني. كلفت هالحرب العراق بحدود 230 مليار دولار، وأمن العراق معداته الحربية من الصين، روسيا، أمريكا، بريطانيا وفرنسا. أما إيران فحصلت على أسلحة من بعض الدول اللي كانت تسمى بهذيك الفترة بالشيوعية، وعلى دعم بالأسلحة والذخيرة من سوريا وليبيا.
عبر الزمن على لبنان الحر.
جولتنا عبر الزمن مستمرة ومننتقل لفقرة توب، ومنبلش مع توب كتب. واليوم رح نرجع بالزمن لزمن راقي نبيل مرهف، للسنوات بين 1802 و 1885، لزمن الكاتب والشاعر الفرنسي الشهير فيكتور إيغو اللي خلق سنة 1802 بالبوزانسون وتوفى بباريس سنة 1885. من أشهر كتبه اللي ميزيرابل وترجمته البؤساء، وصدر سنة 1862 وأخذ شهرة عالمية وانعمل منه مسرحيات بلغات مختلفة. وبيحكي إيغو بهالكتاب عن اللي كان عم تمرق فيه فرنسا بفترة 1815 وبفترة حكم نابليون بونابارت، وعن قلة العدالة بالمجتمع وشو ممكن ينتج عنا من بؤساء. سنة 1831 صدر لإيغو كتاب نوتردام دو باري والمعروف باسم أحداب نوتردام. هالكتاب بيجسد فيه إيغو فكرة أنه الإعاقة عند الإنسان وقت اللي بتتلاقى مع العطف والحب تتحول لقوة. فأحداب نوتردام وبيسموه هيك لأنه هالأحداب تيهرب من المجتمع اتخبى بكاتدرائية نوتردام. أحداب نوتردام شفقت عليه بنت حلوة كتير وتعاطفت مع حالته وعطته عاطف وتقدير وخلته يدخل لأعماقه الإنسانية ويشوف جماله الروحي الداخلي. وكمان من أشهر كتب فيكتور إيغو لي كونتمبلاسيون وترجمته التأملات. كتبوا إيغو وقت اللي كان عم بيمرق بفترة نفسية صعبة كتير من بعد ما توفت بنته، وهالكتاب في سلسلة من الأشعار موجهة لبنته اللي ماتت وكتير مؤثرة لكل يلي بيقروها. فيكتور إيغو وبكل كتاباته تناول فكر راقي ومبادئ سامية بترفع الإنسان لمستوى عالي من الإنسانية والتفكير، وكان مدافع شرس عن الحق ضد الباطل وعن العدالة وعن إنصاف الضعيف ضد الظلم والبطش وعن التركيز على معدن الإنسان ومش على مستوى الاجتماعي. ورح نسترجع بعض الحكم اللي مكتوبة بكتب إيغو. On ne souffre jamais que du mal que nous font ceux qu'on aime. Le mal qui vient des ennemis ne compte pas. أي لا نتألم إلا من الأشخاص الذين نحبهم، فالألم الصادر من الأعداء لا يؤثر فينا على الإطلاق. L'esprit s'enrichit de ce qu'il reçoit et le cœur de ce qu'il donne. أي الروح تغتني بما تحصل عليه بينما القلب يغتني عندما يعطي. C'est l'enfer des pauvres qui fait le paradis des riches. أي جنة الأغنياء تصنع على أنقاض جحيم الفقراء.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.
ومننتقل لتوب أمثال. عادة وقت بتكون تقولوا لحدا إنه ما عنده حياة وما بيستحي من يلي عم بيعمله، بتقولوا له اللي استحوا ماتوا. فشو القصة وراء هالمثل؟ تنعرف الخلفية وراء استعمال هالمثل عبر الزمن رح نروح لعصر المماليك. فبهديك الفترة كان في مجموعة من السيدات عم بيتحمموا بحمام تركي، وفجأة صار في حريق بقلب الحمام عالوهلة، وتتحمي حالة من الموت اضطرت مجموعة من السيدات انها تظهر بسرعة من الحمام من دون ما تلحق تغطي حالة بالمنشفة، بينما رفضت مجموعة تانية من السيدات من انه تظهر وهي مش مغطاية. فكان مصير هالمجموعة الأخيرة الموت، ومن وقتها صاروا الناس بهديك الفترة كل ما يخبروا هالقصة يقولوا بآخرها يلي استحوا ماتوا. ومع الوقت تحولت هالقصة لمثل استعمل عبر الزمن، وبعدهم لهلأ الناس بأحاديثهم بيقولوا يلي استحوا ماتوا.
واقف حبيبي للخجلة حفيت البسمي.
ومنختم مع توب سونجز الزمن الجميل، واخترت لكم لليوم أغنية ملح بركات بين البيوت يلي صدرت سنة 1984.
بين البيوت والقناطر يبقى عيد، بين البيوت والحلا والمواعيد.
أما الأغنية الثانية ويلي رح نسمعها ضمن توب سونجز الزمن الجميل فهي لخوليو إغليزياس Je n'ai pas changé يلي صدرت سنة 1979.
Je n'ai pas changé. Je suis toujours ce jeune homme étranger.
وعلى أنغام هالأغنية بودعكن وبلاقيكن بحلقة جديدة من برنامج عبر الزمن الأسبوع اللي جاي.